نأتي أيضا لمسألة أخرى، آداب استماع القرآن. لا شك أن الله عز وجل أمر النبيين والمؤمنين بالاستماع، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهذا أمر وترغيب في الاستماع للقرآن، استماع صحيح. بل من أهل العلم كسفيان الثوري وغيره قد جعل بداية العلم المؤدي إلى العمل، جعل الاستماع الصحيح للقرآن هو بداية العلم المؤدي إلى العمل. قال رحمه الله: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هكذا قال، وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري في المجرد الأول 287، وجاء بسند صحيح عند الدارمي في السنن رقم 1071 في بعض النسخ، ورقم 330 أيضا بلفظ آخر جاء عند الدارمي في السنن بسند صحيح، أثر سفيان الثوري رحمه الله. إذا القارئ والسامع شريكان في فضل التلاوة وآدابها، إلا أن القارئ لانشغاله بنطق الآيات ومخارج الحروف وحرصه على النطق الصحيح وخوفه الخطأ، وخاصة إذا كانت قراءته في جمع من الناس فله آداب، والقارئ آلته اللسان، آلته اللسان، أما المستمع فآلته الأذن، يسمع من أذنه التي تصب في القلب والعقل، فأذنه تسبق قلبه، فلهذا الاعتبار له آداب، آداب خاصة بالمستمع. وبشكل عام أن آداب الاستماع هي آداب التلاوة مع بعض الفروق بينهما بسبب ظروف السماع. وقد ذكر العلماء آداب استماع القرآن، منها تعظيم المتكلم، ينبغي لسامع القرآن أن يحضر أو يحضر هو في قلبه عظمة المتكلم، فهو رب الأرباب، مالك كل شيء، قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. القارئ يستحضر في قلبه عظمة المتكلم عز وجل، يستحضر صفات الكمال والجمال والجلال في قلبه وهو يستمع إلى كلام رب العزة سبحانه وتعالى. هذا الأدب مهم جدا من آداب استماع القرآن، تعظيم المتكلم. الأدب الثاني استشعار عظمة الكلام وعلوه، يستشعر عظمة القرآن، أن هذه العظمة للقرآن هي من عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى، فهو ليس كلام البشر، لا يقاربه كلام أحد من البشر بوجه من الوجوه، كلام رب العالمين. يستشعر عند الاستماع للقرآن تعظيم المتكلم، استشعار عظمة الكلام وعلوه. الأدب الثالث حضور القلب عند السماع، حضور القلب، يكون القلب متأهبا في شوق إلى تلقي ما تسمعه الأذن، لا ينصرف عنه، فقد تكون الأذن سامعة والقلب مشغول بهموم أو بخواطر. لذلك ينبغي على مستمع القرآن أن يطرد حديث النفس أثناء استماعه. الرابع من آداب استماع القرآن تدبر المسموع بعد حضور القلب مباشرة، ربما لا يتفكر في غير القرآن لكنه يقتصر على سماعه دون تدبر. المقصود الأعظم من القراءة والسماع هو التدبر، تدبر القرآن. والناس في انتفاعهم بالقرآن أحوال، ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضا، ذكرها رحمه الله في كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول، نذكرها باختصار: أحوال الناس في انتفاعهم بالقرآن. قال رحمه الله: الناس ثلاثة، رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه ليست الآية ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، غير مستمع للآيات المتلوة، قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، هذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، هذا الثاني. الثالث يقول: رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة. فالأول رجل قلبه ميت، الأول يقول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، الثاني الذي هو رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات، الثاني يقول بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه. الثالث كما أشار هو رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه لم ينشغل بغير فهم ما يسمعه. هذا الثالث يقول بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. انتهى كلامه من كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول 475. أيضا من آداب استماع القرآن ذكرنا 4: تعظيم المتكلم، استشعار عظمة الكلام وعلوه، حضور القلب عند السماع، تدبر المسموع. 5 من آداب استماع القرآن تفهم الآيات المسموعة، يتأمل معاني أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 6 تخلي عن موانع الفهم. موانع الفهم، لأن كثير من الناس من يتلو القرآن أو يستمع للقرآن لكن توجد موانع للفهم، أن تكون الهمة منصرفة إلى تحقيق الحروف، يستمع السامع وهمه منصرف إلى تتبع القارئ كيف يخرج الحروف من مخارجها، هذه من موانع الفهم للقرآن. يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد جمد عليه، ثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه بصيرة ومشاهدة، يقلد مذهبا سمعه، يقلد هذا المقلد لمذهب جمد عليه، فهذا من موانع الفهم. أو أن يكون مصرا على ذنب، متصفا بكبر، أو مبتلا بهوى في الدنيا مطاع بسبب ظلمة القلب، فيه صدأ في قلبه، هذا من موانع فهم القرآن. يعتقد حصر معاني آيات القرآن فيما تلقنه من تفسير، لا ينظر إلى التفاسير الأخرى، لا يفهم معنى إلا بفهم واحد، فهذه موانع. التخلي عن موانع الفهم من آداب استماع القرآن. 7 من آداب استماع القرآن أن يقدر في نفسه أنه هو المقصود بكل آية سمعها، فإن سمع أمرا أو نهيا فليستشعر أنه المقصود بذلك الأمر أو النهي، إن سمع وعدا أو وعيدا قدر كذلك أنه الموعود أو المتوعد، وإن سمع قصص الأولين في القرآن قدر أنه المقصود بسياق العبر والعظات وحسن الأخلاق التي بها يقوم نفسه على هداها. إذن هذا أدب مهم للمستمع للقرآن، يقدر في نفسه أنه المقصود بكل آية سمعها.
وقد أكد هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله، قال: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، ألقي سمعك، أحضر حضور من يخاطب به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في كتابه الفوائد 15 لابن القيم. من آداب استماع القرآن 8 التأثر بالآيات المسموعة، يتأثر قلبه بالآيات، فإذا سمع آيات الترهيب خاف
خاف يرتعد خوفا عند الوعيد وذكر النار، ويستبشر فرحا عند الوعد وذكر الجنة. يطأطأ رأسه خضوعا عند ذكر الله تعالى وأسمائه وصفاته، يخفض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالة الكفار ما يستحيل على الله عز وجل، كذكرهم لله تعالى ولدا وصاحبة وغير ذلك من الأمور الدالة على عدم تعظيمهم لله تعالى. من آداب استماع القرآن تاسعا الترقي في استماع القرآن، يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله تبارك وتعالى، لا من نفسه إن كان قارئا ولا من غيره إن كان سامعا. وأخيرا من آداب الاستماع للقرآن التبرؤ من الحول والقوة حال السماع، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتحاشى النظر إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإذا سمع آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد لنفسه بالصلاح، بل يتشوق إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم. وإذا سمع آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا. هذه آداب عشرة من آداب الاستماع للقرآن